بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عما يرقى به المريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. عيادة المريض هي زيارته، ومن السنة أن يكون جلوس العائد عند رأس المريض كما تقدم في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. وهذا الجلوس عند رأس المريض فيه أنس له وقرب منه وإراحة لنفسه وإدخال للسرور عليه، بخلاف لو أنه كان بعيدا عنه، وأيضا أيسر في الحديث معه وأرفق به. ومن السنة أيضا أن يضع يده على بدنه، رأسه أو يده، وقربه منه ييسر له ذلك. ووضع اليد على المريض هذا أيضا فيه فوائد، منها أن تستشعر حجم المرض. أحيانا تضع يدك فتجد أن المريض معاناته شديدة وحماه مرتفعة، فيزيد عطفك عليه ودعاؤك له وتلطفك به ومؤانستك له. ومن فوائده أن هذا أتم في الرقية، بوضع اليد على رأسه أو على يده حال الرقية. ثم يقول سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فهذه كلمات عظيمة يشرع أن تقال عند عيادة المريض، تكرر سبع مرات، وهي دعوات بطلب الشفاء له، متوسلا إلى الله عز وجل بعظمته هو سبحانه وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها. قوله: إلا عافاه الله من ذلك المرض. وفي الحديث الثاني قال: فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. وهذا فيه أنه دعاء مستجاب، والعافية للمريض على إثره متحققة. وليعلم أن الدعاء سبب ينال به المطلوب، وقد يتخلف ذلك لأسباب تعود للداعي، إما لضعف في الدعاء أو إخلال ببعض الشروط أو نحو ذلك. هذا لمن كان في أجله تأخير، أما من حضر أجله فلا مناص له عن الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله: فقال عنده سبع مرار، فيه أن رقم سبعة له خاصية، ولهذا تقدم في الحديث قول سبع مرار: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهي وتر، والله وتر يحب الوتر، فيأتي بها سبعا لا يزيد عليها. وقوله: أن يشفيك، هل يقولها بصوت يسمع المريض أو يقولها سرا؟ الأمر في ذلك واسع، لكن إن أسمع المريض بصوت خافت فهذا فيه مؤانسة للمريض. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. هذه رقية ثابتة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الرقية بهذه الكلمات وبهذه الطريقة، أن يبل أصبعه بريقة ثم يضعه على التراب، ولا يختص هذا بتربة المدينة، بل في أي مكان، المهم أن تكون التربة نظيفة. ثم يضع إصبعه على المريض، والأقرب والله أعلم أن هذا لمن به قروح أو دمامل أو نحو ذلك لمنفعته في تجفيف الجراح واندمالها وإبراء القروح والورم، فيضع إصبعه الذي علق فيه بعض التراب على المريض ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله تربة أرضنا، تربة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه تربة أرضنا. قوله بريقة بعضنا أي ممزوجة بريقة بعضنا، فاجتمع أمران: تربة طاهرة وريق طاهر. قوله يشفى سقيمنا، يشفى مبني لما لم يسمى فاعله أي يشفيه الله سبحانه وتعالى. بإذن ربنا أي الشفاء بإذنه، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فضل الفاتحة أعظم سور القرآن وأنها رقية، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة وينفث، قال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم. فالفاتحة رقية عظيمة ولها تأثير عظيم في شفاء المريض، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فاعلة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. انتهى كلامه رحمه الله. قوله انطلق نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم أن يضيفوهم بشيء من الطعام أو الغذاء أو اللبن أو نحو ذلك، فأبوا أن يضيفوهم أي امتنعوا من ذلك، فمضوا في طريقهم مع حاجتهم للغذاء، فلدغ سيد ذلك الحي أي رئيسهم لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، جاءوا له بأدوية وعلاجات فلم تجد شيئا. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، أي طب نعالجه به، مع أنهم قبل قليل امتنعوا من ضيافتهم، لكن الآن احتاجوا إليهم وذهبوا إليهم لعلهم يجدون عندهم شيئا يعالجون به سيدهم. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط، والرهط هو ما بين الواحد إلى العشرة، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل ما يعطى على العمل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، أي إن رقى سيدهم وشفي يعطونهم قطيعا من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. ورواه الترمذي وابن ماجه بلفظ فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ، فكأنما نشط من عقال، أي قام نشيطا لا يجد شيئا ولا يحس بألم. فانطلق يمشي وما به قلبة، أي ما به وجع. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أي أعطوهم قطيئا من الغنم. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أي أن الفاتحة رقية عظيمة وشفاء من الأدواء والأسقام، ولكن كيف عرفت هذا؟ وهذا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أنها رقية وثبوت نفعها العظيم بإذن الله تعالى. ثم قال قد أصبتم اقسموا لي واضربوا لي معكم سهما، أي اجعلوا لي منه نصيبا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عما يرقى به المريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. عيادة المريض هي زيارته، ومن السنة أن يكون جلوس العائد عند رأس المريض كما تقدم في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، وهذا الجلوس عند رأس المريض فيه أنس له وقرب منه وإراحة لنفسه وإدخال للسرور عليه، بخلاف لو أنه كان بعيدا عنه، وأيضا أيسر في الحديث معه وأرفق به. ومن السنة أيضا أن يضع يده على بدنه، رأسه أو يده، وقربه منه ييسر له ذلك. ووضع اليد على المريض هذا أيضا فيه فوائد، منها أن تستشعر حجم المرض. أحيانا تضع يدك فتجد أن المريض معاناته شديدة وحماه مرتفعة، فيزيد عطفك عليه ودعاؤك له وتلطفك به ومؤانستك له. ومن فوائده أن هذا أتم في الرقية، بوضع اليد على رأسه أو على يده حال الرقية. ثم يقول سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فهذه كلمات عظيمة يشرع أن تقال عند عيادة المريض، تكرر سبع مرات، وهي دعوات بطلب الشفاء له، متوسلا إلى الله عز وجل بعظمته هو سبحانه وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها. قوله إلا عافاه الله من ذلك المرض، وفي الحديث الثاني قال: فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه، وهذا فيه أنه دعاء مستجاب، والعافية للمريض على إثره متحققة. وليعلم أن الدعاء سبب ينال به المطلوب، وقد يتخلف ذلك لأسباب تعود للداعي، إما لضعف في الدعاء أو إخلال ببعض الشروط أو نحو ذلك. هذا لمن كان في أجله تأخير، أما من حضر أجله فلا مناص له عن الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله فقال عنده سبع مرار فيه أن رقم سبعة له خاصية، ولهذا تقدم في الحديث قول سبع مرار: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهي وتر، والله وتر يحب الوتر، فيأتي بها سبعا لا يزيد عليها. وقوله أن يشفيك، هل يقولها بصوت يسمع المريض أو يقولها سرا؟ الأمر في ذلك واسع، لكن إن أسمع المريض بصوت خافت فهذا فيه مؤانسة للمريض. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. هذه رقية ثابتة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الرقية بهذه الكلمات وبهذه الطريقة، أن يبل أصبعه بريقة ثم يضعه على التراب، ولا يختص هذا بتربة المدينة، بل في أي مكان، المهم أن تكون التربة نظيفة، ثم يضع أصبعه على المريض. والأقرب والله أعلم أن هذا لمن به قروح أو دمامل أو نحو ذلك، لمنفعته في تجفيف الجراح واندمالها وإبراء القروح والورم، فيضع أصبعه الذي علق فيه بعض التراب على المريض، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله تربة أرضنا، تربة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه تربة أرضنا. قوله بريقة بعضنا أي ممزوجة بريقة بعضنا، فاجتمع أمران: تربة طاهرة وريق طاهر. قوله يشفى سقيمنا، يشفى مبني لما لم يسمى فاعله، أي يشفيه الله سبحانه وتعالى. بإذن ربنا أي الشفاء بإذنه، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فضل الفاتحة أعظم سور القرآن وأنها رقية، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة وينفث، قال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم. فالفاتحة رقية عظيمة ولها تأثير عظيم في شفاء المريض، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فاعلة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: انطلق نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم أن يضيفوهم بشيء من الطعام أو الغذاء أو اللبن أو نحو ذلك، فأبوا أن يضيفوهم، أي امتنعوا من ذلك، فمضوا في طريقهم مع حاجتهم للغذاء. فلدغ سيد ذلك الحي، أي رئيسهم، لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، جاءوا له بأدوية وعلاجات فلم تجد شيئا. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، أي طب نعالجه به، مع أنهم قبل قليل امتنعوا من ضيافتهم، لكن الآن احتاجوا إليهم وذهبوا إليهم لعلهم يجدون عندهم شيئا يعالجون به سيدهم. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، والرهط هو ما بين الواحد إلى العشرة، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل ما يعطى على العمل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، أي إن رقى سيدهم وشفي يعطونهم قطيعا من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. ورواه الترمذي وابن ماجه بلفظ: فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ. فكأنما نشط من عقال، أي قام نشيطا لا يجد شيئا ولا يحس بألم. فانطلق يمشي وما به قلبة، أي ما به وجع. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أي أعطوهم قطيئا من الغنم. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أي أن الفاتحة رقية عظيمة وشفاء من الأدواء والأسقام، ولكن كيف عرفت هذا؟ وهذا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أنها رقية، وثبوت نفعها العظيم بإذن الله تعالى. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا لي واضربوا لي معكم سهما، أي اجعلوا لي منه نصيبا. وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.